قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله الإخوة جميعا.
نشرع في هذه الحلقة بإذن الله عند قول المؤلف رحمه الله: باب وجوب الدخول في الإسلام، وقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقول الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال مجاهد: السبل البدع والشبهات. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجه. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغي في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهري قدمه. رواه البخاري. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قوله سنة الجاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما، من كل مخالفة لما جاء به المرسلون. وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء، استقيموا، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. وعن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق وقال أنبأنا سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: عبد الله، يعني ابن مسعود رضي الله عنه، ليس عام إلا والذي بعده أشر منه، لا أقول أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا الباب الثاني في كتاب فضل الإسلام، وهو بعنوان: باب وجوب الإسلام. وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا الباب بعد باب فضل الإسلام، ليبين الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والآثار، وقبل ذلك الآيات الدالة على وجوب التمسك بالإسلام والالتزام بهذا الدين كما أنزل، وأن هذا الدين هو النجاة، وهو يسير سهل، فمن تمسك به فقد نجا وسعد وأفلح في الدنيا وفي الآخرة. ويبين فيه بمفهوم المنطوق مفهوم المخالفة تحريم البدع وتحريم الإحداث في الدين. فنأخذ الآية الأولى، باب وجوب الإسلام، باب وجوب الدخول في الإسلام، يعني الدخول في هذا الدين والتمسك به. قال الله تعالى وقول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا، فمن دان بغير دين الإسلام فإن الله عز وجل لا يقبل منه وهو من الكافرين والخاسرين. هذا حكم من دان بغير دين الإسلام، فالدين عند الله هو الإسلام. وإذا ابتغى دينا غير دين الإسلام فصار يهوديا أو صار نصرانيا أو صار مجوسيا أو صار وثنيا أو ملحدا، فإن الله عز وجل حكم على هذا بأنه لن يقبل منه أي عمل ولا طاعة ولا قربة، وهو في الآخرة من الخاسرين، أي من الخالدين في نار جهنم، خسر الدنيا وخسر الآخرة. وهذا حكم جميع الأديان سوى دين الإسلام. ويستفاد من هذه الآية نفسها أن من ابتغى التقرب إلى الله وهو مسلم لكن ابتدع في إسلامه فلن يقبل منه ما ابتدع فيه، لأنه ليس من الإسلام هذه البدع. فمن دان بإسلام من مبتدع، ومن تدين وتقرب وتعبد بأمر مبتدع في الدين، فهذا الأمر الذي ابتدع فيه لن يقبل منه بل يأثم. فقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا، فأصل الدين والتمسك به، هذا تقدم المعنى. المعنى يعني التفصيلي، حتى من أراد أن يتقرب إلى الله ويتدين ويتعبد، فإذا تدين وتعبد وتقرب بشيء لم يشرعه الله بل هو من البدع فلن يقبل منه. وهذا مثل قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. الآية الثانية قال وقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، أي الذي يحبه الله جل وعلا ويرضاه ويقبله هو الإسلام فقط، ولا دين عند الله إلا الإسلام. فعلى كل أهل الأرض جنهم وإنسهم عربهم وعجمهم أن يدينوا بهذا الدين، دين الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، ويسألوا حتى يسلكوا شريعته ويدخلوا في دين محمد صلى الله عليه وسلم. فإن لم يفعلوا هذا وماتوا على أديانهم الباطلة فإنهم في نار جهنم خالدين مخلدين فيها، نسأل الله العافية والسلام. فالدخول في دين الإسلام ليس أمرا اختياريا بل هو واجب على كل الخلق، الجن والإنس، العرب والعجم، الذكور والإناث. وأما قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا ليس معناه التخيير ولكن هذا معناه التهديد. وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني سيرى عقوبة كفره وسيرى مآله ومصيره إذا كفر. لكن نحن ندعو إلى الإسلام، قبل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى الإسلام، فهناك من استجاب وهناك من أبى. فتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أنواع الذين أبوا بتعامل يتعلق بالمعاهدين، ويتعامل يتعلق بأهل الذمة، وتعامل يتعلق بالمستأمنين أهل الأمان، وتعامل يتعلق بالمحاربين. وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم معهم فيما يتعلق في حال ضعف المسلمين وفي حال قوة المسلمين، فلنا به الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم. وهو الذي قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ف فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. ولم يكره نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكره عليه الصلاة والسلام اليهود والنصارى على الدخول في الإسلام، وأنزل الله عز وجل قوله تعالى لا إكراه في الدين. ولهذا لو أسلم الرجل بالإكراه بالقوة فإن إسلامه لا ينعقد، فلا بد أن يدخل في دين الإسلام باختياره حتى يثبت له الإسلام ويثبت له الأجر عند الله عز وجل. أما إذا قيل له أسلم وإلا قتلتك، هذا إسلام بالإكراه، فما الجمع بين قوله أقاتل الناس، أمرت أن أقاتل الناس، هو لم يقول أمرت أن أقتل. القتال أي الجهاد في سبيل الله، وهذا في حال قوة المسلمين، فيؤمر بالدعوة إلى الإسلام ويؤمر قادة المسلمين بنشر هذا الدين، فمن وقف أمام الدعوة وأمام نشر الإسلام يقاتل، ثم يعرض على الناس هذا الدين، فمن أسلم فله الأجر في الدنيا وفي الآخرة، ومن أبى فهو من الكفار، فإن كان من اليهود والنصارى فلهم أحكام الذمة أو أحكام العهد أو أحكام الأمان، فلا يكره على الإسلام بالقوة والتهديد. هذا من الأمور المعلومة عند أهل الفقه والعلم، لكن نقول له يجب عليك الدخول في الإسلام، فإن لم تسلم فأنت كافر، أنت على خطر، أنت من الخاسرين، أنت من الهالكين، ولكن نعامله المعاملة بحسب مقتضى الشرع، فالمعاهد والمستأمن وأهل الذمة لا بأس بالإحسان إليهم، والبيع والشراء والاستئجار كل هذا وارد في السنة النبي صلى الله عليه وسلم، قبول الهدية والإهداء، عيادة المريض، خصوصا إذا كان هذا في تأليف لقلبه على الإسلام وتشجيعه على الدخول في هذا الدين وترغيبه وتحبيبه في بيان محاسن الإسلام وفضائله، هذا وارد في الشرع المطهر. لكن لسنا الآن في صدد ذكر تفاصيل هذه المسائل، لكن القاعدة الكبيرة أنه يجب على كل أهل الأرض أن يدخلوا في هذا الدين ويتبعوا الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم، فمن دخل في هذا الدين أسلم، ومن أبى فهو من الكافرين. هاتان الآيتان دل أيضا على مثل هذا المعنى قول الله عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي لا إله إلا هو الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ويدل على هذا المعنى قول الله عز وجل ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، ومن يكفر به يعني الرسول أو القرآن في سورة هود هذه الآية، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. والآيات كثيرة، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. ومثل ذلك قول الله عز وجل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهر، هذا محمد صلى الله عليه وسلم، الصحف القرآن فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا يعني هؤلاء من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. الله مجعلنا منهم. فالشاهد وجوب الدخول في الإسلام على جميع أهل الأرض. وأيضا الشيخ ضمن هذا المعنى التمسك بالإسلام الذي هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هناك أناسا نسبوا أعمالا ليست من الإسلام نسبوها إلى الإسلام، فظن من لا يدري وظن الجاهل وظن الذي لم يتعلم أن هذا من الإسلام، فصاروا يقتدون بهم. فاحتاج المسلم إلى أن ينتبه إلى ما هو الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والآية التي بعدها تدل على نفس المعنى، وهي قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذه آية من أصرح، بل لا شيء أصرح منها في وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والتحذير من سبل الضلالة وطرق الغواية. وفي هذا بيان أنه لا يوجد تعددية مذهبية وفكرية في دين الإسلام، لا يجوز أن يسمح بأن يتعدد الباطل ويقر أهل الباطل، بل يجب أن يدعى الناس إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصراطه عليه الصلاة والسلام. وهذا واجب على جميع ولاة أمور المسلمين، نسأل الله لهم الإعانة والسداد، أن يدلهم على الخير ويرزقهم البطانة الصالحة حتى يقود الناس إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون. فمن يدعو الآن إلى التعددية الحزبية فيسمح بجميع الأحزاب الضالة والفرق الهالكة وطرق الغواية ويأذن لهم ويسمح لهم بالدعوة إلى باطلهم، هذا قد خالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأخطأ وضيع نفسه ومن معه. والواجب الالتزام بهذا المنهج، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال الشيخ: قال مجاهد: السبل البدع والشبهات. انتبه، لم يذكر الشهوات، وهذا هو الأرجح والأوضح في هذه الآية، ودلت عليها أيضا الأحاديث كما تقدم. كما أن هذه الآية في بيان التمسك بالإسلام والدخول في هذا الدين، وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه، أيضا حتى تفاصيل الدين وشرائع الدين وأعمال الدين يجب أن نتبع فيها رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا نتبع سبل المبتدعين. فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فبعض الناس يقول: أنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لكن أكون على الطريقة النقشبندية الصوفية أو الطريقة القادرية أو الطريقة التيجانية. لماذا تختار هذه الطرق وتترك طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقة الصحابة؟ إذا قال القادري والنقشبندي اتبعوا الرسول، نقول: لا، هؤلاء وقع عندهم ما وقع، هم في الأزمنة المتأخرة وعندهم أخطاء، وهذه الطرق الآن الموجودة مليئة بالبدع والضلالات والعقائد الفاسدة، وقد أنكر عليهم العلماء. يعني ارتفع بعقلك وبدينك إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، اترك هذه السبل اترك هذه الطرق. وهكذا في كل مذهب ونحلة وفرقة من هذه الفرق الضالة: ولا تتبعوا السبل، قال مجاهد: السبل البدع والشبهات. ثم أورد الشيخ رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية أخرجه، وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، والرواية هذه من عمل عملا في صحيح مسلم وهي ثابتة، وينقلها العلماء ويتواردون على نقلها بغرض عظيم وتنبيه مهم لا ينبغي للمؤمن أن يفوت عليه هذا الغرض. على كل نرجع إليه بعد قليل، لكن هذا الحديث أصل من أصول الدين، حتى العلماء اللي ألفوا قالوا إن أصول الدين ترجع إلى أربعة حديث ذكروا منها إنما الأعمال بالنيات، وذكروا منها هذا الحديث حديث عائشة: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. ذكروا منها حديث النعمان ابن بشير: الحلال بين والحرام بين. على كل حال، هذا الحديث أصل كبير يجب على المؤمن أن يجعله نصب عينيه إذا جاء يذكر الله، نصب عينيه إذا جاء يصلي، إذا جاء يتعبد بأي عبادة، إذا جاء يتقرب إلى الله بأي قربة، يتذكر قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. إذن مردود عليك، مردود عليك. أذكر على سبيل المثال أحد الناس كان إذا أذن المؤذن وقال حي على الصلاة، يقول هذا 1000 من لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قال حي على الفلاح قال هذا المسكين 1000 من لا حول ولا قوة إلا بالله. يا سبحان الله، الآن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الحديث الصحيح أنه يعلم أمته إذا قال المؤذن حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله فقط، حتى العلي العظيم لا يقولها، لا يزيد، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قل، كما شرع امشي على شرعه، التزم بألفاظه. لما أحد الصحابة لم يلتزم بلفظ واحد نبهه الرسول صلى الله عليه وسلم. الغالط من المسلمين أو نسي بعض الذكر أو فاته أو غالط في حفظه هذا لا يؤاخذ، لكن الذي حفظ ثم أخذ يزيد ويبتدع نقول لا هذا غلط، قل مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. حديث البراء بن عازب حديث مشهور، إذا أخذت مرجعك فتوضأ قبل أن توضأ، إذا أردت أن تنام فتوضأ وضوءك ثم اضطجع على شقك اليمين ثم قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك ورجعت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا من جا ولا من جا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي ونبيك الذي أرسلت. فقال الصحابي وبرسولك الذي أرسلت، قال قل وبنبيك الذي أرسلت، علمه النبي، ردها عليه. يعني يبين لنا صلى الله عليه وسلم أن نلتزم بالألفاظ التي وردت. التحيات، التحيات لله والصلوات والطيبات، يقول ابن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، يعني السورة من القرآن تزيد فيها حرف تغير معنى، لا هكذا في العبادات عموما. فالمبتدأ الذي ابتدأ نقول لا تكلف نفسك، لا تكلف نفسك، ارجع للسنة فإنها تكفي، أما ما خرج عن السنة فإن الله لا يقبله منك. قوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا، في أمرنا هذا إشارة للدين يعني في الإسلام. أما الإحداث في أمور الدنيا مثل السيارات والطائرات والكهرباء والمصابيح والمراكب الجديدة والهواتف والاتصالات وبناء المستشفيات والمدارس، هذه لم يعني تتعلق بالدين، هذه أمور الدنيا لم يحرمها الشرع وليس الكلام فيها، لكن الذي يريد أن يتدين، يريد أن يتقرب، يريد أن يتعبد، يريد أن يرضي الله عنه في عبادة، هذا هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدين. طيب الفائدة من قوله من عمل عملا، الرواية الثانية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هي أنه قد يقول قائل أنا لم أحدث هذه البدعة ولست أنا الذي أحدثتها، إنما علماء فضلاء ومشايخ أجلة أو مشايخ البلد على هذا من 400 سنة من 500 سنة هم كذا، أنا ما أحدثت هذا الشيء، أنا أعمل مثل ما يعمل المسلمون في بلدي. هذه الرواية ترد على هذا القول، لأنه قال من عمل عملا حتى لو لم تحدثه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمشايخ البلد أو الناس منذ 100 سنة أو 500 سنة أو كذا لا يلزم أن يكونوا على جميع أفعالهم على السنة، فقد يوجد منهم السنة وقد يوجد منهم الغلط وقد يوجد منهم كذا، فأنت اعمل بالسنة والتزم بها. وقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طيب بعض الناس يحدث ضلالة عظيمة في أصل العقيدة، مثل أن يتبع المذهب الباطني، المذاهب الدروز والنصيرية، هذه خارج الإسلام ليست من الإسلام في شيء. ثم تجد بعضهم يسأل عن صوم الخميس أو يسأل عن أحكام الإحداد للمرأة وهم على دين الباطنية وليسوا على دين الإسلام، فكل أعماله ليست بمقبولة. لماذا؟ لأنه ليس على صراط النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول نحن لمعاشر هذه الطوائف، عليكم بالانتقال إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. الآن اللي يتبعون مثلا الاثني عشرية ويتبعون طريقة الحوثية أو يتبعون هذه الطرق مليئة بالشرك، مليئة بالبدع، مليئة بالخرافات، ولا يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقولون نحن أنصار الله، نحن ننصر دين الله. أين عقولكم؟ ألا تقرؤون القرآن؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، التزم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، اترك هذه الضلالات، اترك هذه العقائد الفاسدة، اعبد الله وحده، لا تعبد الأولياء، ولا تقدس هؤلاء المخلوقين فتتبرك بهم وتعتقد فيهم أنهم يعلمون الغيب وأنهم يدخلونك الجنة. إيش هذه الخرافات؟ فمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. عليك أن تنتقل من هذا المذهب الخبيث إلى مذهب أهل السنة والجماعة، إلى مذهب الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، وتسير على هذا المنهج. أما تعبد الأئمة وتستغيث بهم وتسجد لهم وتذبح لهم وتطلب منهم المدد، ثم تسأل عن أحكام الإحداد، ولا تقول أنا حلفت يمين، ولا قلت علي الطلاق، ولا قلت كذا، تسأل عن أشياء وأنت أفسدت الأصل، أنت عمل كله مردود. ليس من عندي ولا من عندي العلماء اللي قال هذا الكلام، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حذاري حذاري من هذه الضلالات، وادخل في الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا قال وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وهذا يبين وجوب الدخول في الإسلام، هو طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والالتزام بشرعه، فعلا لما أمر وتركا لما نهى عليه الصلاة والسلام. وهذا يبين فائدة لطيفة جدا، وهي أن الذي حرم من الجنة ومنع من الجنة هو الذي جنى على نفسه، هو الذي جنى على نفسه، هو الذي أبى. وهذا من يبين لنا رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم بأمتي، يقول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن أبى يا رسول؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. بعض الناس يقول نحن أطعنا الرسول وهو على هذه البدعة والضلالات. يا أخي اتق الله في نفسك، اسأل عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة، انتقل إليها واترك هذه الضلالات. نعم. قال وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية أو سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. رواه البخاري. هؤلاء أبغض الناس إلى الله، أبغض الناس إلى الله، يعني أن الله يبغضهم بغضا شديدا. وهذا فيه إثبات صفة البغض لربنا سبحانه وتعالى. والله عز وجل أخبر في القرآن أنه يحب المؤمنين ويحب المتقين ويحب المحسنين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يرضى عن الكافرين، ولا يحب الفاسقين. وأخبر أنه يمقت، والمقت أشد البغض، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فأبغض الناس إلى الله هؤلاء الثلاثة: الأول الملحد في الحرم. الملحد أي الذي ارتكب إلحادا. قال الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، هذه في سورة الحج. ومن يرد فيه يعني المسجد الحرام، والمراد الحرم كله. إذا قلنا الحرم يعني حدود الحرم، إذا دخلت حدود الحرم فحذاري حذاري أن تكون في قلبك إرادة للمعصية حتى لو لم تفعلها، لأن الله عز وجل توعد بأن يذيقه العذاب الأليم إذا أراد حتى لو لم يفعل. ومن يرد، ما قال من يلحد أو من يظلم، قال ومن يرد فيه، يعني في الحرم، في المسجد الحرام، المسجد الحرام هنا مراد به الحرم كما قال أهل العلم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والظلم أنواع، أشده الشرك بالله. فالذي ينشر الشرك بالله عز وجل كما يريده أعداء الله من غلاة الرافضة والصوفية الذين يريدون نشر الشرك ونشر الوثنية ونشر التعلق بالأولياء والأموات، ويطمعون إلى تعظيم المقبورين من دون الله ويسعون في هذا. وقد وفق الله هذه البلاد، بلاد المملكة العربية السعودية بقيادة قادتها حفظهم الله، إلى صيانة الحرمين وصيانة هذه البلاد من كل الشركيات، ولله الحمد والمنة. ونسأل الله أن يتم هذه النعمة ويزيدها هدى وتوفيقا. لكن هناك من لا يروق له هذا، يريد نشر الظلم الذي هو الشرك بالله عز وجل، إن الشرك لظلم عظيم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إذا جمعت بين هذه الآية وبين معنى الحديث، أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم. ومن الإلحاد في الحرم أن يعمد إلى قتل الناس أو سرقة أموالهم أو فعل الفواحش ونشرها، ويعمد إلى نشر الأفكار الضالة والبدع، كل هذا من الظلم العظيم، وهو من الميل عن دين الله، لأن الإلحاد أي الميل عن الدين. والإلحاد الصريح الذي هو الكفر الأكبر بإنكار الخالق وإنكار الإسلام أعظم وأعظم، هذا أبغض الناس إلى الله. الثاني قال: مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، أي ينشر بين الناس سنة الجاهلية ويغير الدين ويفسد على الناس دينهم الإسلامي، فجريمته جريمة شنيعة. كان قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم الناس في مكة على دين إسماعيل ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام على التوحيد، فجاء عمرو بن لحي الخزاعي فغير الدين، غير الدين. ماذا فعل هذا الخبيث الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في نار جهنم يجر أمعاءه؟ عمرو بن لحي الخزاعي، وكان أول من دعا إلى عبادة الأصنام وأول من سيب السوائب. هذا الخبيث نشر الشرك بالتدرج، فأتى لما رأى، ذهب إلى عمان البلقاء والأردن وأتى بأصنام، وقيل أنها وجدها في جدة مدفونة وأن بعض الشياطين أخبرته، فجاء بهذه الأصنام وعظمتها العرب ثم عبدتها من دون الله. هذا يدل على أن الشرك يحدث بماذا؟ بالتدريج. فالذي يأتي بالسنن الجاهلية هذا أبغض الناس إلى الله. ولهذا يجب على أهل الإسلام الحذر من أسباب الشرك ومن هؤلاء الذين ينشرون الأصنام باسم التماثيل أو باسم النحت أو باسم الرسم أو باسم الفنون أو باسم المشاركة في منظمات عالمية. هذه المنظمات لا تريد خيرا بالمسلمين، فالمسلم أغناه الله عز وجل بما جاء في هذه الشريعة، فلا يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية. فإذا كان الناس على الدين الحق وهو الإسلام وعلى الصفاء، فيأتي ويغير الدين ويحدث في دين الله عز وجل ما ليس منه ويقول هذا هو من الدين، هذا أبغض الناس إلى الله. وهذا حقيقة هو الشاهد من الحديث، هذا هو الشاهد، وهو أنه يجب على المسلم أن يثبت على الدين ولا يغير هذا الدين لأجل هذه الأهواء أو إحداث من أحدث. فمن ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية فهو أبغض الناس إلى الله عز وجل، لأنه كما أنه فسد دينه هو، إلا أنه أفسد دين كثيرين ممن اغتر به واتبعه. الجملة الأخيرة قال: ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. نسأل الله العافية والسلامة. يعني يطلب ويسعى ويركض يذهب يمنة ويسرى، يكلم ويشتغل، كل هذه السعي والحرص على ماذا؟ على قتل أخيه المسلم بغير حق، ترصد لأخيه ويراقبه حتى يقتله، نسأل الله العافية والسلامة. هذا أبغض الناس إلى الله، فيا ويل من فعل هذا بأحد من المسلمين. فهذه الثلاثة أبغض الناس إلى الله: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطالب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله شرح هذه الجملة بنقل عن شيخ الإسلام بن تيمية، وهذا النص موجود في كتاب لشيخ الإسلام بن تيمية. أنصح إخواني طلبة العلم وأنصح الجميع الحقيقة بقراءة هذا الكتاب، عنوانه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وفيه بيان وجوب مخالفة أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمشركين، والثبات على الإسلام والمحافظة على الهوية الإسلامية بالتمسك بالكتاب والسنة والحذر من مشابهة أهل الضلال. هذه الجملة من كلام ابن تيمية في هذا الكتاب. قال شيخ الإسلام، قال ابن تيمية: قوله سنة جاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما، من كل مخالفة لما جاء به المرسلون. الجاهلية ذكرت في القرآن يعني في مواضع، منها قول الله عز وجل: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. ما هي الجاهلية الأولى؟ جاهلية الأولى التي أطبقت على الأرض كل أهل الأرض في ضلال، حتى بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فالجاهلية المطلقة هذه قبل مبعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال عنها الجاهلية المطلقة بشرط الإطلاق، فكل ما كان في هذه الجاهلية فهو ظلمات وكفر، ونسبتها للجهل، لأنهم لا يرون الحق ولا يسمعون به، والعقول البشرية مع شياطين الإنس وشياطين الجن تضل عن سواء السبيل، فعم الجهل أهل الأرض كلهم. وبعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليست هناك جاهلية مطلقة، بل تكون في أرض دون أرض، وفي بلد دون بلد، وفي شخص دون شخص، لكن لابد أن يبقى الحق، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فالدين الإسلامي محفوظ بحفظ الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والسنة النبوية محفوظة بحفظ الله، وأهل الإسلام لابد أن يبقى فيهم هذه الطائفة. إذن بقية الناس غير هذه الطائفة من أهل الإسلام قد يوجد فيهم جاهلية تسمى مقيدة، وليس جاهلية إيش؟
مطلقة.
ولهذا العلماء نبهوا من أهل السنة على الغلط في مثل هذا الإطلاق، يقول جاهلية القرن العشرين، قالوا هذا غلط، لأن وصف القرن كله بإيش؟
بالجاهلية،
يعني كلهم جاهلية، لا يجوز تعميم وصف الجاهلية على أهل الأرض، لكن نقول جاهلية مقيدة. نعم، فاليهود هم في جاهلية، النصارى هم في جاهلية، الذين يشركون بالله ويعبدون الأولياء هم في جاهلية، الذين يتركون أحكام الشريعة ولا يتحاكمون لشرع الله هم في جاهلية. لكن الجاهلية بالنسبة لمن ادعى الإسلام أو كان مسلما تسمى جاهلية إيش؟ مقيدة. وأما إذا كان كافرا فتسمى في حقه جاهلية كاملة، لكن ليست مطلقة في أهل الأرض. فأيضا من صور الجاهلية الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والنياحة على الميت، هذه من صور الجاهلية، تكون في شخص دون شخص. طيب، يقول كتابية أو وثنية، شو معنى كتابية أو وثنية؟ يعني قد ترد على بعض المسلمين جاهلية من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، أو ترد عليهم جاهلية من قبل الوثنيين، يعني مثل هذه يسمونها السوارة، يلبسون السوارة، يقول هذه تعطيك الطاقة، نجبوها من الوثنيين، من كفرة اليابان أو كفرة الجهات هذه أهل الأوثان. علم الطاقة، ويقول هذه الأحجار تؤثر، هل جاهلية وثنية توجد ولا ما توجد؟ يوجد بعض مع الأسف مع جهالة المسلمين يعني يتفاخرون بهذا. طيب الأبراج والتنجيم، الاعتقاد في الأبراج هذا جاهلية حرمتها الشريعة، لكن هل هي عامة على الأرض؟ نقول لا، المسلمون ولله الحمد الموحدون يبطلونها ويعتقدون أنها ضلال ويتبرؤون منها ومن أصحابها، لكن يوجد من بعض السفهاء من يعتقد في الأبراج، فهذا جاءتهم جاهلية إما من أهل الكتاب أو من أهل الأوثان أو من المجوس أو من الصابئة، جاءتهم هذه الجاهليات في طرق منمقة وأشكال مزخرفة فاغتروا بها. هذا معنى جاهلية كتابية أو ثانية. قال أو غيرهما، يعني أنواع كثيرة حقيقة من أنواع الجاهليات لا حصر لها، فإن أهل الأرض إلا أهل الإسلام، أهل الإسلام على الحق وأهل الأرض في أودية الباطل، فيأتي من هنا جاهلية أو من هنا جاهلية أو من هذا أو من ذاك، فيتلقفها بعض سفهاء الناس من المسلمين وتنتشر في شباب معينين أو في جهة معينة، فهذا كله يعتبر من إيش؟ من الجاهلية. لعلنا نقتصر على هذا في هذا الدرس، لأن بقي معنا أثرين، أثر حذيفة رضي الله عنه أو أكثر، وكلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، نجعله في الدرس القادم. المقصود أن هذا الباب يبين فيه المصنف رحمه الله تعالى وجوب الدخول في الإسلام ووجوب التمسك بالإسلام الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. والأثران اللذان سنتكلم عنه في الدرس القادم إن شاء الله يبين أن هذا هو منهج الصحابة حذيفة وابن مسعود وغيرهم من الصحابة، وهم من خيار من يعلم الناس بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعلمون الطلاب فيعلمونهم هذا، فهذه رسالة لجميع المعلمين ولجميع المعلمات ولجميع الخطباء والوجهاء الذين يوجهون الناس الموجهين والمشرفين أن ينتبهون لهذه المعاني التي ذكرها الله عز وجل وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن المجتمع إذا انتشر فيه الوعي الصحيح ومعرفة أحكام الشريعة نجا من هذه الجاهليات ومن هذه الضلالات ومن هذه الخرافات.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. وفي الختام هذه تحية عطرة من فريق البرنامج ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد بن عمر، إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلم دينهم ما يتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.